بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على الاستماع بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا الشهر المحرم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا من الاجتماعات التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل على أهلها السكينة، ومن طالع السعدي أن يرأس هذه الجلسة والدنا وشيخنا دكتور أحمد المختار اللباع، وأن يحضرها كذلك شيخنا معالي الوزير أحمد النيني، وكذلك أن يعقب عليها والدنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين الحسن، وأيضا فضيلة الدكتور، وأن يكون مقررها الدكتور أيضا دولي شيخ. ولا شك أن هذه الحياة الدنيا ليست دار قرار، وأن البقاء فيها محصور، وأنها عمر من أعمار ابن آدم، وهي خمسة. العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم يا رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم يا رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. وهذا العمر الأول دخل الإنسان فيه حيز الوجود، لأنه وجه إليه الخطاب وأحسن الجواب، وبقيت الأرواح في سماء الدنيا، كما ثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى سماء الدنيا استفتح جبريل فقيل من؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا، فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه. والنسم جنس واحدته نسمة، والأرواح يأتي بها الملك فينفخها في الجنين في بطن أمه بعد أن يتم أربعة أشهر، كما ثبت في حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأل في كلمة الروح في هذا الحديث عهدية، وهي مختصة بروح ذلك الإنسان المعهودة في علم الله تعالى. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، وهو عمر التكليف، وهو الذي نحتاج إلى الحديث في تسديده وتوجيهه، وهو الذي نحن فيه الآن. والعمر الثالث عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، وبدايته من الضجعة الأولى التي يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويرى فيها ما كان مخفيا عنه، وبعد ذلك تستمر مشاهد هذا العمر إلى أن ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وحينئذ يأتي العمر الرابع، وهو عمر القيامة لرب العالمين فوق الساهرة، ليس فيه اضطجاع ولا جلوس، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعمر الخامس هو عمر البقاء الأبدي السرمدي، إما في جنة وإما في نار، وهو مرتب على هذا العمر القصير الدنيوي الذي نحن فيه. وإذا أدركنا ذلك عرفنا أن العمر الدنيوي هو المركزي في حياة الإنسان، لأنه الذي يحدد مصيره الباقي المستمر، فإن كان من أهل السعادة فإن مصيره إلى الجنة، وإن كان من أهل الشقاء فإن مصيره إلى النار، كما قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. وهذا العمر الدنيوي هو في الواقع فرص ومخاطر، ولذلك احتاج إلى أن يدرك الإنسان فيه أن الحجة قد قامت عليه، وأنه قامت عليه الرقابات، وهي خمس: الرقابة الأولى رقابة الملك الديان جل جلاله، فهو يعلم ما في نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم ما توسوس به نفسه ونحن نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والرقابة الثانية رقابة الملائكة الكرام الكاتبين، ومع كل واحد من بني آدم كما قال الحافظ ابن حجر 21 ملكا، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يأمره بالخير، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يتعاقبون فيكم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فجميع ذلك يحصل منه 21 ملكا. وقد قال الله تعالى في ذلك: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقابة الثالثة رقابة النبي الشهيد، فكل أمة بعث الله بها نبيا يشهد عليها بأعمالها، وهذه الأمة اختار الله لها خير الأنبياء، وهو الحكم الذي لا يعزل والشاهد المعدل، فهو شهيد على هذه الأمة عند الله سبحانه وتعالى تعرض عليه أعمالها، كما ثبت عنه في الصحيح في صحيح مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة فيه من طلوع شمسه إلى طلوع فجره تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قيل: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي الحديث الآخر، وهو ضعيف لكنه يشهد له هذا الحديث الصحيح، أن الأعمال تعرض عليه في قبره فيسر بحسنها ويساء بسيئها. ولا ينافي هذا قوله في حديث الحوض، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فإن أهل العلم حملوا ذلك على محملين: المحمل الأول أن معناه المبالغة فيما عملوه واقترفوه، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف، فإذا قصد تعظيم أمر أحيل إلى النكارة أو إلى التعريف المطلق. وكذلك الاحتمال الثاني أن يكون هذا محمولا على أنه لا يعرفه في تلك اللحظة وسيعرفه في وقت الشهادة، فالله تعالى ينسي ما يشاء، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي الموطأ من البلاغات التي لم يصلها أبو عمر بن عبد البر، وهي أربع فقط في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو لأنسى لأسن. فنحن الآن أيضا في الموطأ بين أيدينا فضيلة والدنا، وهو أدرى بأحاديث الموطأ. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة، وقد قال الله في ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والرقابة الرابعة رقابة المؤمنين، فهم شهداء الله في أرضه وهم معدلون لديه. فقد صح من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال الناس فأذن الناس عليها خيرا، ثم مر بأخرى فأذن الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت. فقال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. وهذا الحديث مصداق للآية السابقة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط الخيار العدول. وكذلك قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والرقابة الخامسة رقابة الإنسان على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وستشهد عليه جوارحه وأطرافه يوم القيامة. ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون ما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فإذا أدرك الإنسان ذلك عرف أنه في هذه الدنيا لم يترك سدى، وإنما قامت عليه الحجة وأنيرت له المحجة ووضعت عليه الرقابة، وهو الآن جالس على كرسي الامتحان وقد وضع الدفتر بين يديه وهو يملي ويكتب، وطائره سيعقد على عنقه فيأتي يحمله يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وليس المسلمون بحاجة إلى كثير من التنظير وتسطير الرؤى ورسم المناهج، لأن كتاب الله معصوم من التحريف والتبديل، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هو حبل الله المتين وصراط الله المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البيان للقرآن، وقد قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مدونة في دواوين الإسلام، مروية منها ما هو بالتواتر ومنها ما دون ذلك، وقد قيض الله لها أهلها فبينوا صحيحها من سواه، كما قال العراقي: فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. وهذه السنة بيان القرآن لقول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهي بيان عملي ومنهج واضح. وبعد ذلك بيان الراسخين في العلم من مختلف العصور، فهم أمناء الله على الوحي، وهم الموقعون عن رب العالمين، وهم رسل الرسل وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراثه، يبينون سنته ويبلغونها ولا يخافون بالله لومة لائم. وهؤلاء هم الذين شرفهم الله بهذا المكان الرفيع، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهم أمناء الله على وحيه. وقد أخرج أبو عمر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من 11 طريقا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والراسخون في العلم في كل زمان يميزهم الناس ويعرفونهم، وألسنة الخلق أقلام الحق، كما قال ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه: فالناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان. وقد زكاهم العالمون وعرفوا أنهم أهل لأن يتحملوا الأمانة وأن يؤدوها، وليس هذا عصمة لهم ولا أيضا موذنا باتفاقهم جميعا، ولا أن مستواهم واحدا، بل هم غير معصومين يخطئون ويصيبون، فهم اجتهدوا في طلب الحق، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأهم ليس من الوحي وإنما هو من أنفسهم ومن الشيطان، وصوابهم الذي هدوا إليه كله راجع للوحي المنزل. وتقديرهم لا يقتضي تقديسهم ولا يمنع من اختلافهم، لكن اختلافهم إنما يكون في مسائل أذن فيها بالاختلاف، لذلك كان الاختلاف على قسمين: اختلاف مأذون فيه شرعا، واختلاف غير مأذون فيه شرعا. فالاختلاف غير المأذون فيه شرعا إنما يكون في مواضع النص القطعي الدلالة والورود، فما حسمه النص لا يسع أحدا أن يخالف نصا من الوحي، سواء كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقعا من مواقع الإجماع، فهذا محسوم، وهذا الخلاف غير معتبر. والنوع الثاني من الخلاف هو الخلاف المعتبر، وهو الخلاف المأذون فيه، وهو ينقسم إلى قسمين أيضا: إلى خلاف فيه راجح، وخلاف لا يدري الإنسان أي طرفه أرجح. في الخلاف الذي فيه راجح العمل بالراجح فيه واجب ولا راجح، والراجح ما قوي دليله، فإذا عرف الإنسان دليل أحد القولين أو عرف أن دليل القول أن دليل هذا القول أقوى من دليل سواه، لزمه أن يتبع ما هو أقوى، لأن الرسول المرسل إلى هذه الأمة واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعارض قوله بقول أحد، كما قال ابن عباس: يوشك أن ترجمكم الملائكة بالحجارة من السماء، أقول قال الله فتقولون أقول قال محمد صلى الله عليه وسلم فتقولون قال أبو بكر وعمر. فلا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. والوجه الثاني أن يكون الخلاف غير مرجح الطرف،
معناه أن يكون طرفاه على دليل أو طرفاه لم يعرف المستمع أو الباحث دليلهما، فيكون حينئذ في سعة من الأمر، لأن خلاف أهل العلم المتبصرين في الشريعة دليل على سعة ذلك المكان، وأنه لو كان مما ضيق فيه الشارع لحسم بالدليل، وهذا يدل على مرونة الشريعة وسهولتها ويسرها. فلله الحمد إذا أفتاك مفتٍ ولو لم تعرف دليله وكنت أنت لست أهل الاجتهاد فأنت في سعة من الأمر، فإذا اتبعت تلك الفتوى وتعبدت بها كنت ناجياً، ولو أخطأ هو، لما أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه، فالإثم مرفوع عنك أنت. وإذا أدركنا هذا عرفنا أن المنهج الذي نسلكه في هذه الحياة القصيرة هو صراط دنيوي، وهو تمثيل للصراط الأخروي، والصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلالب كشوك سعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على هذا الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصراط الدنيوي بلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفوق في كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. وهذا يدلنا على أن الصراط المستقيم وسط، وأنه عن يمينه بنيات طريق وعن شماله بنيات طريق، وأن من سلك في تلك البنيات فإنه اتبع الداعي الذي يدعو إلى ذلك من الشياطين، وفي كل باب داع يدعو إليه، وأنه قد خالف منهج الله وأعرض عنه، والله أقام عليه الحجة وناديه يناديه: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه.
والذي يثبت الله به المؤمنين على صراطه المستقيم هو الاختيار الرباني والتوفيق، وهو الذي يسمى بهداية التوفيق. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وهداية التوفيق. فهداية الإرشاد هي بإقامة الحجة، وقد حصلت على هذه الأمة كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من الوحي. وهداية التوفيق هي لمن شاء الله توفيقه لسلوك طريق الحق من الأمة. ولذلك فالهداية التي أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم القدرة عليها هي هداية الإرشاد، والهداية التي نفيت عنه القدرة عليها هي هداية التوفيق، كما قال الله تعالى في الهداية المنفية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الهداية المثبتة قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهو يهدي أي يرشد إلى طريق الحق، وهو لا يهدي أي لا يوفق، لأن التوفيق من عند الله كما قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا النور ليس سلوكه ولا الاستقامة عليه ولا رؤيته راجعة للمستوى الثقافي والمستوى العلمي ولا إلى الميراث من الأبوين، بل هو توفيق يختار الله له من شاء من عباده، كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فمن هداه الله فبفضله، ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بقي أن نعرف أن هذا المنهج الذي يهدي الله إليه من شاء من عباده هو المرضي عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما سواه من المناهج المخالفة له مردودة على أصحابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون، وكما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أفي شك أنت يا ابن الخطاب، فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذا المنهج منه ما يتعلق بالاعتقاد، ومنه ما يتعلق بالعبادة، ومنه ما يتعلق بالمعاملة، ومنه ما يتعلق بالسلوك والأخلاق، ومنه ما يتعلق بالتصور والفكر، ومنه ما يتعلق بالثقافة، ومنه ما يتعلق بالسياسة، ومنه ما يتعلق بالاقتصاد، وهو شامل لكل ذلك مغطي لجميعه. فالدين كامل مغطي لكل شؤون الحياة، ولا يمكن أن يأتي أحد من العالمين بنظير له أو مساوي، فكيف بما هو أفضل منه؟ فقد ارتضاه الله لنا واختاره، وقال فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال الإمام مالك رحمه الله لأحد المتفيهقين الذين كانوا يناظرون ويجادلون على هواهم، قال: أرأيتك هذا الدين الذي تدعو إليه أم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أمر أنتجته بعقلك؟ قال: بل أمر أنتجته بعقلي. فقال: إن الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. لذلك لا بد أن نبحث عن هذا المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أشير إلى أنه من أعقاب المحاضرة السابقة وكلام المشايخ الذين تحدثوا ملقين ومعقبين، ما يدل على أن ما يدل دلالة واضحة على أن هذا المنهج يتفق الناس اليوم جميعا، أن ما يحكم هذه الأمة ليس ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، وأن هذه الأمة قد انحرفت شيئا فشيئا عن مدارها، وابتعدت قليلا عما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا قليلا مع الوقت. وليس معنى ذلك أنها ارتدت وكفرت أو أنها تعيش جاهلية كالجاهلية الأولى كما يتوهمه بعض الناس، لكن فرق بين هذا وبين أن يقال إن هذا الواقع الذي نعيشه مغاير ومختلف عن الواقع الذي ينبغي أن نكون عليه وعما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذكر هذا الحال وهذا التشخيص لا يقتضي تكفيرا ولا تضليلا للأمة، بل يقتضي أن الأمة وصلت إلى طور غير الطور الذي تركها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 أطوار من أطوار هذه الأمة في الدعوة، و5 أطوار من أطوارها في السياسة. أما في الدعوة فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومن هنا فما ذكره الآن الأستاذ معالي الوزير سلمو السيد المصطفى فيما يتعلق بالخلاف في شرعيات بعض الأنظمة هو راجع أيضا إلى البحث هنا عندما تختلف الجماعة والإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة هنا: فإن لم يكن، قال له حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فلو جاء الاجتهاد فقال: لو وجدت الجماعة فقط أو وجد الإمام فقط ماذا على الإنسان أن يعمل؟ فهذا من باب المسكوت عنه المرجع فيه إلى الاجتهاد، وهو غير مغطى بالنص تغطية صريحة، وإن كان النص يتضمنه لأن المعجوز عنه في حكم المقدور عليه وما قارب الشيء له حكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخت القوم منهم؟ وقال: إن مولى القوم منهم. وقال لبني مبذول: أراكم خرجتم من الحرم ثم نظر فقال: بل أنتم فيه، لأنهم كانوا بقربه. فهذا يدل على أن ما قارب الشيء له حكمه. فلذلك إذا وجدت الجماعة فقط سدت مسد الإمام. وقد أخرج القاضي، ذكر القاضي إياض في كتابه مذاهب الحكام أن أهل العلم أجمعوا على أن الجماعة التي تسند إليها الأمور عند فقد السلطان تقوم مقام السلطان في كل ما يجري فيه حكمه من أموال اليتامى والغيب وغير ذلك. قال محمد بن القاضي إياض في هذا الكتاب أيضا: وقد قال أبو عمران الفاسي: في بلاد المصامدة ربما لم يكن لديهم سلطان أو كان السلطان غير عدل أو يضيع الحدود، فإن جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين تقوم مقام السلطان في كل شيء. وهذا الكلام أيضا نقله ابن عابدين في حاشيته على أئمة الحنفية، وذكره قبله الإمام الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير على الهداية للمرغناني، وذكر العضد الأيجي في المواقف أن جماعة المسلمين درجة من درجات إقامة دولة الإسلام، لما أخرج البيهقي والدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. فجعله درجة من جعل جماعة المسلمين درجة من الدرجات. وعلى هذا فإن المنهج الذي يسلك الذي تسلكه الأمة الآن هو إحدى هذه المراتب الخمس الدعوية. المرتبة الأولى كانت شرًا محضًا، وهذه قبل الهجرة إلى المدينة، لأنها كان فيها أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين. والمرتبة الثانية كان فيها خير محض، وهي مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ومدة الخلفاء الراشدين. وبعد ذلك جاءت مرحلة فيها شر غالب، وهي ما تعرض له بقايا الصحابة وأوائل التابعين من الأذى والختم في أعناقهم، وكان ذلك سبباً لقتل الحسين بن علي رضي الله عنه ومن معه، وسليمان بن صرد رضي الله عنه ومن معه. وكان ذلك شراً، لكن ليس الشر متمحضاً في ذلك العصر لما فيه من الصلاح والعبادة والهداية والاستقامة أيضاً. والمرتبة الرابعة هي خير، ولكن فيه دخلاً وهو منتد، ويمكن أن يكون وقتنا هذا من هذه المرتبة، من هذه المرحلة، وهو الوقت المرحلة الرابعة. خير وفيه دخل، فالخير هو الغالب ولكن يمازجه دخل، وهذا الدخل قال فيه: قوم يهدون فأثبت لهم الهداية، ثم قال: بغير هدي فاختلف المنهج بسبب الابتعاد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بغير هدي تعرف منهم أي ما وافق منهجي، وتنكر أي ما خالفه. والمستوى الرابع نسأل الله، المخامس أقصد، نسأل الله لا ندركه، وهو الشر المحض، بحيث يأتي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهم الذين يدعون إلى المناكر فهي أبواب جهنم. فمن أبواب جهنم الشرك بالله، ومن أبواب جهنم قتل المؤمنين، ومن أبواب جهنم عقوق الآباء والأمهات، ومن أبواب جهنم شرب الخمر والمخدرات، ومن أبواب جهنم الزنا. فكل هذه الكبائر والموبقات هي من أبواب جهنم، كما أن الأعمال الصالحة الكبرى أيضا هي أبواب الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا اسمه باب الصلاة، وبابا اسمه باب الصدقة، وبابا اسمه الريان، ولا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. فدل ذلك على أن الأعمال الصالحة هي أبواب الجنة، وأن الأعمال السيئة هي أبواب النار. فمن دعا إلى ضلالة من الفسق والكبائر والفواحش فإنه دعا إلى باب من أبواب جهنم، من أجابه إليها قذفه فيها. والخمس الأخرى في السياسة هي التي في حديث حذيفة وثوبان، وهو عند أحمد والبزار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء ملكا عارضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وسكت. فالخلافة في هذه الأمة خلافتان: الخلافة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على الخلفاء الراشدين الأربعة. وقال ابن تيمية رحمه الله: من أنكر إمامة أحد منهم فهو أضل من ثمار أهله. والخلافة الأخيرة فيها 12 خليفة، كما في حديث جابر بن سمرة بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها: فسألت أبي وكان بيني وبينه، فقلت: ماذا قال؟ قال: قال كلهم من قريش. وهذا يدل على أن هذه الأمة ممتدة، وأنها مباركة طويلة، وقد جاء ما يثبت ذلك في الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وفي كل عصر منها خير لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعهد له أن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ومن ألفاظ العموم، وبعض أهل العلم يظن أن ذلك مختص بواحد ويعدون المجددين في كل عصر، لكن من الأصل في إطلاقها العموم، وهي من الموصول المشترك الذي يطلق على المفرد وعلى التثنية وعلى الجمع، لكن إطلاقه على الجمع نص وإطلاقه على ما سوى ذلك ظاهر إذا عرض. ومن هنا فأقول إن هذا المنهج منه ما هو اعتقاد يعتقده الإنسان، ويمكن أن نجعل له عنوانا فنقول عقيدة هذا المنهج هي الإيمان. والإيمان بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر 6 أركان، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجاء تفصيل ذلك في النصوص. فمن آمن بهذه الأركان 6 ولم ينكر شيئا منها ولو لم يعرف جزئياتها كان مسلما كان مؤمنا، ومن أنكر شيئا من هذه الأركان 6 كفر بذلك وخرج. وهذا الإيمان هو سبب دخول الجنة، وهو سبب النجاة من النار، وهو الذي يقبل الله به الأعمال. فمن كان غير مؤمن لو عمل كل عمل صالح لا يتقبل الله منه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الضيف والفقير والمسكين وابن السبيل، أفينفع يغني ذلك عنه من الله شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الإيمان هو اعتقاد القلب بالأمور الأساسية التي تخرج الإنسان من التخبط في ظلمات الجهل والوهم والخواطر. ولذلك أركان الإيمان 6 كل واحد منها مصلحته العقلية راجحة واضحة. فالإيمان بالله تحرير للإنسان من الارتماء في أحضان الأغيار ومن التوكل عليهم ومن الاعتماد عليهم. فالإنسان إذا كان مؤمنا بالله وحده إلها واحدا يعلم أنه وحده الذي يستحق أن يعبد، وأنه وحده الذي يستحق أن يشرع ويحل ويحرم، وأنه وحده الذي يستحق أن يحب حب الإلهية، وأنه وحده الذي يستحق أن يدعى وترفع إليه الأكف، فإنه بذلك حقق إيمانه. وهذا يشمل هذه الأمور الأربعة، وهي الأمر الأول ما يتعلق بدعوته والتوكل عليه وحده فهو أهل لذلك، وقد قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الأمر الثاني أنه وحده الذي يستحق التشريع لعباده، لأنه الذي يعلم مآلات الأمور، وكل من سواه يمكن أن يرى مصلحة الآن ثم يتغير رأيه، وأعلم علم اليوم والأمس بعد قبله ولكنني على علم ما في غد عمي. ولذلك فالله وحده هو المشرع، ولذلك قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والثالث هو أن يحب حب الإلهية، فالله جل جلاله ليست العلاقة بينه وبين عباده جافة تتعلق بالبدن والعقل فحسب، بل لا بد أن يكون للعاطفة منها حظ، والعاطفة تقتضي أن يحب الإنسان ربه حبا شديدا. وأسباب محبته له 5. السبب الأول أنه هو الذي اتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، فالله جل جلاله هو المتصف بالجمال والجلال والكمال، وما من كمال ولا جمال ولا جلال يليق به إلا وهو متصف به، وكل جميل محبوب لدى الناس. الأمر الثاني، السبب الثاني من أسباب المحبة، هو المعاملة. فالله جل جلاله عامل عباده أحسن المعاملة فأنعم عليهم، كما قال يوسف عليه السلام أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقد قال الحكيم حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. والأمر الثالث، السبب الثالث من أسباب المحبة، هو إحسانه إلينا بالنعم التي لا تحصى، منها ما سألناه ومنها ما لم نسأله، ومنها ما أجاب سؤالنا فيه بعد أن سألناه، وكل ذلك منه جل جلاله. فقد قال وما بكم من نعمة فمن الله. والسبب الرابع الرجاء في المستقبل، فنحن لا نرجو خيرا إلا منه، لأننا نعلم أن من دونه لا يملك لنفسه ولا لغيره رجاء لا حياة ولا نشورا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب، ونوقن أن الله وحده هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلذلك نرجوه نرجو ذوابه ونخاف عقابه. والأمر الخامس من أسباب المحبة العلاقة، فعلاقتنا به هي علاقة الملك بمملوكه، فهو جل جلاله الملك المالك للكون كله، وهو ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، ونحن جميعا عباد له، فكل من في السماوات والأرض جميعا عباد له جل جلاله. ولذلك هذه العلاقة لا بد أن ندرك أنها مقتضية للمحبة، فمن كان يملكك وينعم عليك وترجو منه في المستقبل الخير وعاملك معاملة حسنة وكان هو جميلا جليلا فهو أهل لأن يحب هذه المحبة. وقد قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا أدركنا هذه الأمور في العلاقة بالله نصل إلى العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنبياء الله، فنحن نعلم أن الله اختارهم من خلقه وشرفهم وعصمهم وجعلهم أهلا لتحمل رسالاته، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وشرفه على سائر الخلائق، فلا بد أن تؤدى إليه حقوقه وهي ثلاثة: الحق الأول أن يصدق في كل ما أخبر به فهو الصادق المصدوق، والحق الثاني أن يطاع في كل ما أمر به، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحق الثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، فنحن ما لنا علاقة بالله ولا بمنهجه إلا عن طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به هو منهج الله الذي ارتضى لنا، وما لم يأتي به فلا خير فيه لنا، لأنه قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ثم بعد ذلك ملائكة الله الكرام، فيجب الإيمان بهم جميعا، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومنهم المقربون، من هؤلاء جبريل وإسرافيل وميكائيل، ومنهم الشهداء على البشر، ومنهم السيارون في الأرض، ومنهم الكروبيون الذين يفرجون كروبات المؤمنين، ومنهم خزنة النار 19 عائدا بالله منهم، ومنهم خازن الجنة، وغير ذلك، فهم ذو عدد لا حصر له. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى البيت المعمور إذا هو كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يرجعون إليه. وبعد ذلك الإيمان بكتب الله المنزلة، وهي من كلام الله جل جلاله أنزلها لهداية عباده ودلالتهم على منهجه وطريقه، وقد ختمها بهذا الكتاب المهيمن على جميعها المصدق لما بين يديه من الحق الناسخ لكل التشاريع التي كانت قبله، وهو هذا القرآن الكريم، وهو معصوم محفوظ من التحريف والتبديل، تولى الله حفظه بنفسه، ولا يمكن أن يزيد فيها أحد شيئا ولا أن ينقص أحد منه شيئا، وقد جعل الله منه آيات محكمات وهي أم الكتاب أي جمهوره ومعظمه، ومنه آيات متشابهات وهي ما خفيت دلالته وهي أقله، والآيات المتشابهات المرجع فيها إلى الراسخين في العلم، والآيات المحكمات يعرفها الناس جميعا ويفهمونها ويستوعبونها، وهو الحاكم الفعلي لتصرفات الناس، وهو المعيار والميزان الذي توزن عليه أعمالهم جميعا. ثم بعد ذلك الكتب الأخرى نؤمن أنها حق وأنها منزلة، لكن لم يبق منها بأيدي الناس شيء يدل عليها، فنحن نؤمن أن التوراة التي كتب الله بيمينه لموسى في الألواح حق وأنها من كلام الله، ونؤمن أن الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى بن مريم من كلام الله، ونؤمن أن الزبور الذي كتب الله لداود عليه السلام من كلام الله، ونؤمن أن الصحف التي أنزل الله على إبراهيم عليه السلام من كلام الله، ولكن ليس بأيدينا منها شيء يدل عليها، فالذي بأيدينا من كلام الله نجزم به ونوقن به هو هذا القرآن، فما تضمنه من كتب الأنبياء السابقين عرفناه من تلقاء القرآن، وما لم يتضمنه القرآن ولا السنة الصحيحة من كتب الأنبياء السابقين نؤمن به إجمالا ولا نخوض فيه تفصيلا، وما أخبرنا به أهل الكتابين قبلنا نقول فيه ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، إلا ما كذبه الوحي أو دل على تكذيبه فإننا نكذبهم فيه. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر على التفصيل الوارد في الوحي بمشاهد القيامة والعرض على الله جل جلاله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعلى تطاير الصحف ووزن الأعمال وبعد ذلك الصراط وبعد ذلك دخول الجنة أو النار وبعد ذلك رؤية أهل الجنة للجبار جل جلاله بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وكذلك الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من الله أن الله كتب مقادير الأمور وعلمها قبل الكون وذلك أربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا فإنه لا يتجدد له علم جل شأنه. والمرتبة الثانية كتابة كل ذلك في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والمرحلة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ومع كل جنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي الأشجار كذلك إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم وقد قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. والمرحلة الرابعة هي القضاء وهي تنفيذ كل ما هو كائن على وفق علم الله تعالى. فجلستنا هذه علمها الله بعدد الحاضرين وصفتهم وأسمائهم وذواتهم وعدد المتكلمين وما يقال فيها من الكلام وما هو مقبول منه عند الله وما هو مردود كل ذلك علمه الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض ثم كتبه في أم الكتاب عنده ثم كتبه في هذا العام في ليلة القدر من أفعال هذه السنة ثم نفذه الآن على وفق علمه السابق وهذا القضاء. والإيمان بالقدر مقتض لتسلية الإنسان على كل المصائب التي تصيبه في الحياة الدنيا كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا إذن هو الإيمان ومقابله هو الكفر ونحن لا نستطيع أن نحكم لأحد بالإيمان ولا على أحد بالكفر إلا على وفق الشرع فنحن ما عرفنا بعقولنا أن هذا إيمان ولا عرفنا بعقولنا أن هذا كفر وإنما المرجع في ذلك إلى الله ورسوله فما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إيمان عرفنا أنه إيمان وما حكم أنه كفر حكمنا أنه كفر. ولهذا فالتكفير لا يمكن أن يكون بمجرد اجتهاد ولا يمكن أن يكون بأمور الأمور التي فيها خلاف وحتى ما يذكره الفقهاء من المسائل الخلافية في الردة دائما ينبه العلماء على أن هذه المسألة لا يكفر بها عند التطبيق وإن كانت تعده المكفرات فقول خليل رحمه الله وشد زنار هذا هو المذهب المالكي فيها أن شد الزنار الذي يتميز به الذمي عن المسلم في دار الإسلام هو من مثابة الفعل الذي هو كفر والكفر يحصل بالفعل الذي يقتضيه والقول الذي يتضمنه كما قال ردة كفر المسلم بصريح أو قول أو فعل يقتضيه أو قول يتضمنه كإلقاء مصحف بقدر وشد الزنار. لكن المذهب الشافعي أن شد الزنار مكروه فقط وأنه ليس حراما وأنه بالتالي لا يمكن أن يكفر به الإنسان وعلى هذا أي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم لا يكفر بها أحد من المسلمين لأن التكفير ليس إلينا وإنما هو إلى الله ورسوله فما جاء الوحي أنه يكفر به كفرنا به وما لم يأتي الوحي بذلك لا يمكن أن يكفر به الناس. وهذا الأمر بيّنه أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك بيّنه ابن الوزير في كتابه وعدد كبير من أهل العلم نبهوا عليه. وبعد هذا ما يتعلق بالعمل وأوله التعبد لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن الله لا يصل إليه عباده بنفع ولا بضرر وأنه لا يمكن أن يعبد إلا بما شرع وأننا لا نعلم أن هذا الفعل عبادة يتقرب بها لله إلا من خلال وحي الله فالاجتهاد لا مجال له في أصل تشريع العبادة وإن كان له دور فيما يتعلق ببيان حكمها وترتيباتها وأيضا مراتبها فالمراتب التشريع أن هذا واجب وهذا سنة وهذا مندوب هذا للعقل فيه دخل وللاجتهاد فيه دخل لكن أصل تشريع هذه المسألة أنها عبادة لله هذا لا يمكن أن يكون للعقل فيه تدخل لأن الله لا يعبد إلا بما شرع ولا يمكن أن يشرع إلا على أساس وحي ينزله على عبد من عباده وقد ختم الوحي إلى عباده بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد ذلك الأمر الثالث الإحسان، وهو تربية هذا المنهج، وهو يقتضي أن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر هي العقل، وخطابه الإيمان السابق، والبدن، وخطابه الإسلام السابق، والروح، وخطابها هذا الإحسان. وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو يشمل أمرين: تخلية وتحلية. فالتخلية اجتناب ما نهى الله عنه، وترويض النفس على ذلك وتعويدها عليه، وتجنب الأخلاق الذميمة والصفات السيئة. والتحلية هي الاتصاف بصفات المؤمنين، ورياضة النفس على ذلك حتى يكون هذا طبعا للإنسان. والطبع في ذلك في تربيته ينقسم إلى قسمين: إلى مقام وحال. فالحال ما يعتري الإنسان ولا يثبت معه، والمقام ما يكون سلوكا مستمرا له، وبينهما فرق لدى أهل التربية والسلوك. وفي ذلك تفصيلات كثيرة، لكن لا بد أن نعلم أيضا فيها مثل ما عرفنا أيضا في الإسلام، أن الإسلام أركانه هي هذه الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما في حديث ابن عمر، وكما في حديث عمر أيضا في سؤالات جبريل، وفي حديث أبي هريرة. كذلك الإحسان أن مرجعه إلى هذين الأمرين وهذين الركنين، إلى التخلية والتحلية، لأنه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يقتضي أن يحرص كل إنسان منا إلى أن يعود نفسه ويروضها على الإيمان والتقوى، وعلى الخلق الشريف، وعلى اجتناب صفات المنافقين، وقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضادها وتقابلها صفات المؤمنين. ولا يمكن أن تكون خلقا للإنسان إلا بعملية تربوية، وهي شاقة في بعض الأحيان لكنها مجاهدة. وهذه العملية التربوية التي يقوم عليها الإحسان أساسها يمكن أن نمثله بعملية النسخ في الهاتف. فالهاتف مثلا له ذاكرة الجهاز وذاكرة الشريحة، فتسجل معلومات على إحدى الذاكرتين، ثم تضرب الخيارات فيأتيك خيار النسخ، فتنسخ ما في إحدى الذاكرتين إلى الأخرى. فكذلك الإنسان له عقل يتلقى به المعلومات، وله عاطفة يستقبلها به محبة وكرها. فعملية تربيته هي عملية النسخ من المفكرة إلى العاطفة. معناه: ما اختزنته في عقلك أنه حرام لا بد أن تضعه في موضع الكراهة من عاطفتك، وما اختزنته في ذاكرتك أنه واجب لا بد أن تضعه في موضع المحبة. فإذا أحببت الطاعة حبا شديدا، وكرهت المعصية كراهة شديدة، فإن نفسك ستطاوعك لامتثال الطاعة والاجتناب المعصية. وسبحان الله، لا يمكن أن يمتثل الإنسان ولا أن يجتنب إلا على أساس العاطفة. ولهذا نجد كثيرا من الناس في السلوك والأعمال يمارسون بعض العادات التي فيها مضرة عليهم في أبدانهم وأديانهم، ولكنهم مارسوها بسبب محبتهم لها. الذين يشربون الدخان يعلمون علم اليقين أنه مضر بهم، وأنه سبب لتسوس الأسنان، وسبب لسرطان السرطانات كثيرة، سرطان الرئة وغيره، وأنه ليس فيه طعم عذب ولا رائحة زكية، وليس فيه أي شيء يدعو إليه إلا أنهم أحبوه، فبمجرد محبتهم له استطاعوا أن ينساقوا وراءه. وكذلك ما يكرهه الإنسان من التصرفات والطعوم وغير ذلك يهرب منه ويفر. وهذا يدل على أن عاطفة الإنسان إذا اتجهت إلى هذا الأمر. نعم، نقطع للصلاة. طيب، إذن رئيس يشير إلى أن الناس نصلي ثم نعود إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله.